عن جابر بن عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في إثبات هذه الحقيقة، وهي حقيقة ماذا قلنا؟ قلنا أنه لكي تتحقق إنسانية الإنسان، ولكي يكون الإنسان واقعا إنسانا بالحمل الشائع حقيقة يعني، وله كمال الإنسانية، لا تتحقق هذه الإنسانية إلا عبر ماذا؟ إلا عبر رؤية كونية صحيحة وإيديولوجية ماذا صحيحة، بعبارة أخرى عبر عقائد صحيحة وفروع وسلوك أحسنتم صحيح. وإذا أدركنا بأن الرؤية الكونية الصحيحة والأيديولوجية الصحيحة لا تكون إلا عبر ماذا؟ عبر الدين. فلكي يتحقق الإنسان بإنسانيته لا بد أن يبحث ماذا؟ عن الدين، وإلا ماذا؟ لا يمكن ذلك. وهذا هو الدعوة وهذا هو الدليل. قلنا يتضح هذا الدليل من خلال مقدمات ماذا؟ ثلاث. أولا أن الإنسان باحث عن الكمال، بمعنى أن الإنسان في جبلته في فطرته حب للكمال المطلق، ومن هنا يسعى دائما ماذا؟ للبحث عن الكمالات، وفيما يعتقده وتصوره. إن كان يعتقد أن كماله في جمع الأموال فتجد ماذا؟ أصلا لا يمكن أن يشفع من جمع الأموال، بل يشيب ابن آدم وتشيب به ماذا؟ خصلته، منها حب الأمل. وكذلك ماذا؟ قد يكون العلم، طلب العلم كماله، طلب كذا كذا الى غير ذلك، لكن المصداق الحقيقي للكمال هو ماذا؟ هو القرب الى الله. فكل ما يقربك الى الله يكون ماذا؟ كمال، كالعلم، كالعباده، كالاخلاص، كقضاء حوائج المؤمنين، كل ما هو يقربك الى الله يكون ماذا؟ في صراط الكمال والقرب اليه سبحانه وتعالى. وهذا وضحنا فيما مضى. المقدمه الثانيه ماذا قلنا؟ قلنا ان كمال الانسان مربوط ماذا؟ باختياري، كونه ماذا؟ مختار. لا يمكن ان يكون الانسان ماذا؟ احسنتم، يتكامل خلال الجبر والقهر. احسنتم. فاذا كمال الانسان باختياره ماذا؟ الخاضع تحت اطاعه العاقل. هذه المقدمه الثانيه. المقدمه الثالثه ماذا قلنا؟ قلنا ان افعال الانسان السلوكيه ماذا؟ ما هو منشاؤها ومبعثها ومحركها؟ هي الاسس النظريه. لاحظ، فسلوكك انعكاس ما تعتقده، سلوكك انعكاس لما تتصوره وتريده وما الى غير ذلك. من هنا انت اولا قبل ان تقدم على اي شيء لابد عندك في المرتبه السابقه بعد علمي عنه. انت الان طلبك للعلم، من الذي اتاك بطلب العلم؟ من الذي اتى بك لطلب العلم؟ ما هو؟ هو ماذا؟ تصورك الصحيح عن طلب العلم، ومن اجله تقرب، من اجله ابتعد، من اجله كذا الى غير ذلك. وكذا كل حقائقنا تقريبا ماذا؟ لا يمكن ان تكون بعيده عن ماذا؟ عن هذا التصور، وهو انه لكل فعل اسم نظري. فاذا تمت هذه المقدمات الثلاث يتضح بانه لكي تحقق كمالات القربيه والانسانيه لابد ان تكون عندي رؤيه كونيه وايديولوجيه من خلالها ماذا؟ من خلالها تكون ماذا؟ اعمالي موافقه لمن؟ لهذه الرؤيه، لهذه الرؤيه الكونيه اللي نسميها بالايديولوجيه. وهذا لا يمكن ماذا؟ كما قلنا لا يمكن الا من خلال الدين. فلا بد اذا لازم هذا الكلام ان ابحث عن الدين، واذا ما بحثت عن الدين يقول لم احقق انسانيتي، ومن هنا اكون ماذا؟ لا اكون انسان حقيقه، بل اكون كما عبر القران انهم كالانعام بل هم اضل. ووجه الاضليه ما هو وجه الاضليه؟ لان فيك استعداد ان تكون واقعا اقرب الى الله من الملائكه، لكن للاسف ضيعت استعداداتك، ضيعت كل قابلياتك، وين وديتها والعياذ بالله؟ ذاك البعيد دمرها وداها، حب الكمال والحطه في جمع الاموال مثلا، هذه الفطره العظيمه اللي تشد الانسان نحو الله، وين صيرها؟ وين جعلها؟ باي صراط؟ يكون لاعب مشهور مثلا، يكون مغني مشهور على الحظوظ، رئيس مشهور مثلا، سبحان الله. بينما لو وظف هذه الفطره في طريقها الى الله سبحانه وتعالى اوصلته ماذا؟ الى معارج الكمال. من تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المولود يولد على الفطرة، فإما أبواه يؤودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. لاحظ، واقعا أنت تستغرب، هذا الإنسان الذي فيه استعداد أن يكون ملائكي، ولا تجده ماذا؟ يبدد كل طاقاته في وين؟ في النزوات والشهوات و إلى غير ذلك. ومن هنا أحد أدلة أو أحد الأمور التي توجب الشقاء الأبدي ما هو؟ يجي واحد يقول لكم خب هب لي اني مثلا انا ما طعت الله وبددت كل طاقه بددت كل اعمالي وكذا بالمعاصي والاثام وغيره، خب خلي يوديني، لا يوديني الجنه بس لو يوديني النار، انا ما ابي جنه لكن وين 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 يوديني النار؟ يقول لا، منشأ النار ما هو؟ تضيع هذه الاستعدادات. يعني هذا عينه لما والدك مثلا يجيب لك طرش كبير 10 مليون او 50 مليون يقول لك اشتر بيت، فعندك استعداد لشراء بيت، لاحظها. لكن انت ايش سويت فيها مثلا؟ بدلت كل هالاموال. شوف في السفرات، شوف المطاعم، شوف الرحلات، شوف الطلعات، شوف في كذا في كذا في كذا في كذا، شرب معسل مثلا وغيره وغيره، وضيعت ال 50 مليون ضاعوا. هذا وش لازمه؟ لازمه ان ما تشتري بيت، واذا ما شريت بيت تعيش واقعا في شقاء لاجار. شوف لازم طبيعي جدا. يعني ما تقول الان بضيع الاموال وحتما ما عاد اضيع الاموال بيصير لي ويش؟ بيت. لا يمكن، لان العله التامه لشراء البيت في هذا المثال هو ماذا؟ هذه الاموال اللي ضيعتها. فعلتك التامة لا تدخل نار جهنم وأن لا تبدي بهذه الاستعدادات، لكن بدأت الاستعدادات وين تروح؟ إلى جهنم طبيعي جدا. هذا مثلا ربما تتوضح حتى في بحث المعاهد. هذا تقريبا حاصل ما عرضنا في هذا بالأمس. احنا طبقنا تقريبا إلى وين؟ كمال الإنسان ما أخذنا في طاعة العقل، توقفنا. بس واضح إن شاء الله البحث بهالمقدار؟ واضح شيخ؟ لحظوية. قال كمال الإنسان، هذه المقدمة الثانية، نعرف أنه واضح إن شاء الله المطلوب. كمال الإنسان ماذا؟ في إطاعة العقل. قال الآن هو يذكر خب أمثل إحنا ذكرناه بهذا المعنى. قال تتم عملية النمو والتكامل في النباتات بصورة حتمية. ذكرت من علم الأحياء، ها يستر سؤال الله يذكره بالخير. صاحبنا الله يذكره بالخير. تتم عملية النمو والتكامل في النباتات بصورة ماذا؟ حتمية. لأن النبات نمو ما عنده اختيار في نموه، باقي مسكين بعد شوي صار الشجرة طولها 5 متر مثلا، بعد خلاص. يعني جبرية خاضعة لتوفر العوامل والظروف الخارجية متى ما هيئت الظروف والعلل المعدة بالاصطلاح الفلسفي، من تراب، من هواء، من مزارع، من هواء، من نبات، من ماء، تنشر هذه النبتة وتكون هذه النبتة. فلا تنمو شجرة بإرادتها ولا تثمر الثمرة التي تختارها. خب كيفها؟ أنا والله عجبني السنة ما طلعت شجرة تفاح، والله السنة ودي أطلع موز. كيف؟ ماضي بعدين مجبور على إيجاد ماذا؟ تفاح. ذلك لأن النبات ماذا؟ لا يملك الشعور ماذا؟ والإرادة. اما الحيوانات لا، شوي اعلى الحيوانات، شوي رتبتها اعلى. اما الحيوانات فيمكن ان يكون لها نصيب من الارادة والاختيار في تكاملها، لها نصيب. وهذا راح يتضح ان شاء الله في الجزء الثالث بحث المعاد، ان شاء الله في الدرس الثالث من الجزء الثالث راح نوضح هذه المسألة، مسألة ان على نظر المتألين عليها الرحمة ان للحيوان هم ماذا؟ تجرد، لكن تجرد مثالي، تجرد حسب مرتبته. لأن خلاف الفلاسفة بين أنه فقط يرون بأن الإنسان مجرد، لا، صمدان يثبت أن حتى الحيوان ماذا؟ تجرد. وبعض يرتب عليه آثار المعاد وغير ذلك. على كل عادي محل. قال أما الحيوانات فيمكن أن يكون لها نصيب من الإرادة والاختيار في تكاملها، ولكن إرادة منبثقة من الغرائز الحيوانية العمياء. يعني هذا الأثر يتكامل، ها عنده كمال، ولكن تكامله مو خضع للعقل، خضع ويش؟ للغرائز القوية، الافتراس. فان كماله في الافتراس، ولا شفنا أثر ما يفترش يسوي في عالجو حطوا دورة في الافتراس. لا بد أن يكون مفترس، أصلا يستحيل. هذا بعد كمال أساسا، لا تستغرب لو شو مسكين إلى الحمور الوحشية ذهلة مساكين ويأكل منه، هذا كماله ربما مصاب عند الله تشتر رأيك. نعم، يتحدد عملها ونشاطها ماذا؟ في حدود الحاجات الطبيعية. الحيوان قرائزه هو الحاجات الطبيعية فقط، في الأكل، في التكاثر، لكذا إلى غير ذلك. وعلى ضوء شعور ضيق محدد بمقدار حواس الحيوان فقط، ما عنده أمور أخرى، ما يسعى لتجربات أخرى. نعم، مسألة البعد العبادي فيه ترى، وإن شيء إلا يسبحه بحمد ربه. نعم،
يعني بعض الحيوانات إذا أصيرت أو أضربها تنتقم، أضربها كنا على الاختيار. قررت الحيوانات المجردة عند مثلا عمر معين بحيث يكون مثل كذا
نعم
صح بحيث عشان ينقلب في وقت ضيق.
نعم هذا كما قلت أنا أشرت إلى هذا في مبطن نوعا ما، قلت بأنه إذا أثبتنا على نظر المتأني بأن هناك تجرد فهناك يقتضي هناك علم وإرادة وشعور. يقول العلماء هكذا، كلما وجد الوجود كلما وجد موجود فعساكر الوجود تأتي من علم وقدرة وإرادة، ولكن كل حسب مرتبته. يعني هذا الوجود الآن، هذا الكتاب الآن وجود فيه ترى علم وشعور وإرادة، ومن هنا ما لا يسبح الله وإن من شيء يسبح بحمد رب ولكن لا تفقهون تسبيحه. من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السنة والشيعة متفق أنه ماذا سبح الحصى في يده الشريفة. هذا التسبيح مو لأن الحصى الحصى جامد لا يسبح، لا لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف هذه الحقيقة لمن؟ لهؤلاء الأطفال فسمعوا تسبيحه. من هنا ينقل أحد أساتذتنا عن أستاذ الشيخ أنصاري أحد الفلاسفة المعروفين تلميذ السيد الطباطا عليه الرحمة، يقول السيد الطباطا في درسه يقول أعلم شخصا أنه ماذا لا ينام كل الليل فيجلس يسبح ويصلي ويتعبد. لماذا؟ لأنه يسمع تسبيح كل شيء حوله، فيخجل أنه واقعا إنسان ينام وإذا كل شيء من حجر ومدر وكل شيء يسبح تسبيح. عبد اللطيف شيخ أنصاري يقول وأنا أعتقد تماما بأنه نفس السيد الطبقاوي هذا، لكن لا يبدأ إنسان تحمل الإسلام. هذه معروفة، هذه عند العرفاء الكبار المكاشفين يدركون كل شيء. أي صاحب الإسلام إن الجهاد والمثابرة. ومن هنا تجد بأن الإمام سلام الله عليه في الرواية موجودة معنى بأن إذا سبح الإمام سبحت معه الحيطان، مو صحيح؟ سلام الله عليه سبح معه الحيطان، لكن الناس يلتفت يقول كأن الحيطان يتخيل واقعا يسبح، لأن يريد يصب لك الحالة شي يقول وكأن الحيطان تسبح، أي واقعا تسبح مع الإمام سلام الله عليه، إمام وهذا بعد إمام كل شيء. هذا مرسول كذي ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاح عليه يعني تستعجل بعد له عقيم مش كثرة. نعم قال أما الإنسان الآن الإنسان وش ميزته؟ هاي الإنسان عنده ميزة ميزة عالية مبتر يأكل يشرب ينام، لا لا عنده ويش مطالب أعلى وأشرف، مثلا حب المعنويات. شوف حتى عند الكافر يحب مسألة ولو مثلا حب الظهور، حب الظهور والوجاء أمر معنوي وليس أمرا ماديا، ففي ينفخ أموال طائلة عشان يقول أنا ويش كريم، يبقى مثلا مليار لحاجة جمعية عشان يقال عنه ماذا عليكم السلام، لكي يقال عنه ماذا يكفيها له كريم. ها وكريم أمر ويش ما دولة معنوي ذا الإنسان رغبات عذرات شيخ فضلا الله يخليك مساكم الله بالخير. اذا اما الانسان اما الانسان فبالاضافه الى هذا القران موجود اما الانسان فبالاضافه الى ما يملكه من الخصائص النباتيه وهي النمو والحيوانيه وهي ماذا الغرائز، فانه يختص بميزتين ماذا روحيتين. فهو من جهة لا تتحدد رغباته الفطرية بحدود الحاجات الطبيعية، ومن جهة أخرى ماذا يملك قوة العقل، هم عنده طموح فوق الرغبات والنزوات والغرائز، وهم توش قوة العقل اللي يفتقدها من الحيوان، حيث يمكنه من خلالها أن يوسع ماذا في معلوماته إلى ماذا إلى ما لا نهاية. يترك 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 ومن هنا ماذا كل وعاء يضيق بالذي فيه إلا وعاء ماذا إلا وعاء العلم، كما يقول أمير عليه السلام نفس وعاء العلم هو النفس، يعني الروح اللي تائمة تتشرب ماذا بالمعلومات أصلا لا يمكن أن تشبع. من هنا النفس ما تشبع، من هنا اللي يتعب البدن، شو أنت تقرأ تقرأ وعندك شاق عجبك شوف البدن ينام مسكين، هذا التعبان هذا اللي ما أخرنك عرفت أظن أنت تضطر تسوي تنام إذا جاء عرفت تروح تأكله، ولا شوف اللي عنده همة عالية يقلل النوم عنده ما يأكل كثير مثلا لاحظ يصير كل شيء عنده خير. عرفت ليه؟ لأنه يستوعب العلم أكثر، عرفت؟ حيث يمكنه من خلالها أن يوسع بمعلوماته إلى ما لا نهاية. ومن هنا الموعي سلام الله عليه يقول ما بعث بدن عن ما قويت عليه النية، وتجرب نفسك شوفي عندك واقع إرادة إنك تجلس حق صلاة الليل، تجلس تتقاوم البدن واشتهيات البدن، لكن إذا ضعفت النية يعني ضعفت عندك النفس بقير أسر على السلم. حيث يمكنه من خلالها أن يوسع في معلوماته إلى ما لا نهاية، ولأجل هذه المميزات الشيخ أحمد تتجاوز ماذا إرادته حدود الطبيعة الضيقة وتتجه باتجاه اللا نهاية. وكما أن الكمالات المختصة بالنبات إنما تنشأ بوساطة القوى النباتية المعينة، هذه القوى النباتية مثلا والكون حين تحصل من إرادة المذيقة من الغرائز والإدراكات الحسية فقط، فكذلك الكمالات المختصة بالإنسان التي تتمثل في الواقع بكمالاته الروحية إنما يتوصل إليها من خلال إرادته الشعورية. ما هو الذي يشدك نحو الكمالات وكذا؟ شعورك إلى الكمال اللانهائي على ضوء ماذا؟ توجيهات العقل اللي في رواية النبي الباطن وإرشاداته. العقل الذي يتعرف على مختلف الاتجاهات والمستويات المطلوبة وما هو المناسب، وحينما تتصادم وتتزاحم فإنه يختار الأفضل منها. حينما تتصادم الرغبات يختار الأفضل. الآن أصطدم الآن يصطدم واقعا بين أنه أجمع الأموال وأشتغل ولا أطلب العلم. هني تحدي رغبات الإنسان. تجيك واحد يترك طلب العلم جمع الأموال، وترى واحد يترك جمع الأموال لأجل ماذا؟ طلب العلم. وبعد تختلف الرغبات ومدى ماذا؟ وعي الإنسان. ومن هنا نعلم بأن إنسانية الفعل إنما تتحقق بالإرادة المثقفة يقول والرغبات يختص بها الإنسان. لاحظ، وعلى ضوء هداية العقل وتوجيهه. هذا هو لكي تقول هذا الفعل إنساني وين؟ إذا كان منشأه العقل وإيش؟ والرغبة في خارج حدود الرغبات الحسية. ولو شفت الإنسان لا كل همه الرغبات الحسية، لأن هذا فعل إنساني؟ فعل حيواني. اللي همه الأكل والشرب والنوم وقضاء الشهوات، أصلا هذا كما القرآن بل كما يقول القرآن بل هم أضل على وجه مثل الأنعام، كانوا شبيزين، بل قال بل أضل، وقلنا وجه الأضلية هو هذا. قال وتوجيهه. وأما الفعل الذي يصدر من دافع حيواني فقط، لاحظ، ومن هنا تتأكد الروايات، اجعل لك في كل عمل نية، يقول الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، يا أبا ذر اجعل لك في كل شيء نية، في نومك نية اجعلها قربا لله، في أكلك نية قربا لله، في كذا قربا. ليش؟ لأن تتخلص من البعد الحيواني فيك. لأن سبحان الله أنت الآن يكون علمك مكروه أنك تأكل وحيوان يطالعك. ما موجود؟ موجود المكروهات أنك تأكل وأكو حيوان لازم تقدم لك أو تبعد عني. يكون لنا شيء مشترك بينك وبينه سبحان الله. تأذيه أنت يعني. مثل ما أنت تبي تأكل هو يأكل. أنا طلع عني ياخذ مسواك حقوق الحيوان وينتزع حقوق الحيوان ده. نعم. كما ان الحركه تشمل من القوى الميكانيكيه والاساسيه فقط الحركات الفيزيائيه، في حركه اليد والعضلات والرجل، هذه حركه فيزيائيه حركه وضعيه لغير ذلك. واضح المطلب الى هنا؟ نعم. يعني تكون هذا الفعل انساني بمعنى ان هذا الفعل يمتاز عن فعل الحيوان من جهه ماذا؟ من جهه ان فيه بعد العقل وفيه بعد ماذا؟ خارج حدود الرغبات الحيوانية. مثل طلب العلم، حين طلب العلم فعل إنساني ولا حيواني؟ إنساني أحسنت، لأنه من ضوء توجيهات العقل وهم خارج حدود رغبات الأكل والشرب. أنت تقدر تخلي الأكل والشرب هم في إنسانية كما قلت لك بالنية كما قال الرسول، اجعل ماذا قربة لوجه الله. أنت بتنام اجعل قربة لوجه الله، تأكل اجعل قربة لوجه الله، تتمشى قربة لوجه الله، أي شيء مرتبط بالبعد المادي اجعل قربة لوجه الله. هنا يصير عندك بعد تجردي. من هنا يستحب البقاء على الوضوء عشان تكون كل حركاتك ماذا نورية. شلون؟
حتى لو كانت أشياء شهوانية.
هي مثل علاقة الرجل وراء نفس الكلام. من العبادات نفس الكلام. ربما أفضلها. قال الأحكام العملية للعقل، هذا المطلب الثالث، المقدمة الثالثة. صاحب شيخ أحمد. الأحكام العملية للعقل محتاجة ماذا؟ إلى الأسس النظرية. إن الفعل الاختياري. ما أدري شيخ طه شيخ والله قصدي. إن الفعل الاختيارية وسيلة يتوصل، إن الفعل الاختيارية وسيلة يتوصل من خلالها إلى النتيجة المطلوبة. أنت فعلك اختيارك وهذا طريق إلى الوصول إلى النتائج، ويخضع في قيمته لدرجة مطلوبية الهدف الذي ينشده. ما هو هدفك؟ فإن كان هدفك عالي، همتك عالية، صار فعلك ويش؟ عالي أحسن. اذا قال لا والله قول عن مقدار الحياه ابنيلك بيت سياره يقولون ماذا وعلى قدر اهل العاد تاتي العزائم. احسنت. ويقولون الامام علي سلام الله يقول ماذا قيمه كل انسان ماذا ما يصير. سبحان الله. ان كان همه البعد المادي فقط وقيمته هذا اكثر من هذا. ان كان همه في الروايه كان همه مفهوم ما ياكله فقيمته ما يخرج منك. سبحان الله. ما اصلا هذه بعد معادله واضحه وان الانسان على نفسه. بس وين اهتماماتك؟ ولماذا تأثيره في تكامل الروح؟ كلما كان الأمر أعلى كان تكامله أعلى. كما أن الفعل الاختياري لو أدى لفقدان كمال روحي فإذا كله قيمة سلبية معكوسة. كما نويش أنا أذهب للمعصية باختياري وهذا يخسر نويش كمالات روحية يأخرني عن الله سبحانه وتعالى. إذن فالعقل إنما يمكنه الحكم على الأفعال الاختيارية وتقويمها فيما لو كان مطلعا على كمالات الإنسان. إذا كان عنده اطلاع على كمالات الإنسان ومستوياته حقيقة هذا الإنسان وكان عالما بأن الإنسان أي موجود هو ما هي. وكان الإنسان شيء عظيم خلق الله خليفته في الأرض يكون كل حسب سعته يريد ما يحقق الإرادة الإلهية. ولكن ماذا كل ما أدرك قيمة أعظم كلما كان ماذا في الهمة أعلى. لاحظ مثل الإنسان اللي يترك بأن واقعا هذه الدنيا مزرعة الآخرة. هذا الإدراك بنفسه ويش حسس من هناك عشان ويش تتوصل إلى عالم الآخر. لكن الإنسان ما عنده هذا التصور يتصور أن الدنيا فقط هذه لا حياة بعد الموت. فشوف حركته ويش تختلف تماما. قال وبالأبعاد التي تمتد إليها يعني إليها حياته والمرحلة الكمالية يمكن للإنسان بلوغها ما هي تلك المرحلة أي يلثم على العقل أن يعلم بأبعاد وجود الإنسان والهدف من خلقه. ومن هنا فالتوصل إلى الأيديولوجية الصحيحة أي نظام القيم الخلقي نسميه الفروع سلوكيات الحاكم على الأفعال الاختيارية ماذا لا يتم. يعني سلوكك هذا ها سلوكك استقامتك لا تتم إلا برؤية كونية صحيحة نسميها العقائد. وعلاج مسائل واضحة بدأت تعالجها بدأت أن تبحث عنها يعني. وإذا لم يعالج أو لم تعالج هذه المسائل فلا يمكنه الحكم اليقيني الجازم بقيم الأفعال. لاحظ إذا ما تعالج الرؤية الكونية ما تدري بأن هذا الفعل يوصلك ولا ما يوصلك. هذا له قيمة خلقية وليس له قيمة خلاف. ربما تعتقد أنه صح وهو خطأ في الواقع. فلابد من تحقيق رؤية كونية صحيحة. كما أنه لو لم يعرف الهدف فلا يمكن أن يحدد المسألة الذي يؤدي إلى هذا الهدف. إذا أنت محط لك هدف ماذا كانك فيه خفق عشواء عشان ما تدور تروح. لا تحدد لك هدف. في كل شيء حدد لك هدف تغفل إليه. هذه السيارة عشان تشغلها لا تعرف وين بتروح. ولا تشغل وين بتروح ما تدري. عدت واقعا. عشان تعرف. نعم. إذا فهذه المدركات النظرية تتشكل المسائل الأساس للرؤية الكونية هي في واقع الأساس النظام القيم الأخلاق والإحسان العرير العام. يعني وش يريد يتوصل يقول بأنه واقعا هذه السلوكيات وهذه الفروعيات عند التي يتعامل بها الإنسان هذه لها أساس نظري لها أساس ماذا ما أعرفه. لابد ماذا من الإتقان لابد من بحث عنه وهو الرؤية الكونية. لاحظ النتيجة الآن هذه المقدمات الثلاث مر له هنا واضح كسؤال الآن النتيجة مر من النتيجة. وعلى ضوء هذه المقدمات يمكن لنا أن نثبت ضرورة السعي والبحث عن الدين وبذل الجهود للتوصل إلى الأيديولوجية والرؤية الكونية الصحيحة بالدليل التالي. هذا اختصار للدليل كل المتقدم اختصار. قال أولا المقدمة الأولى في الإنسان نزوع فطري إلى كماله الإنساني هذه المقدمة الأولى ويستحدث من خلال ممارسته لبعض الأفعال التوصل إلى كماله الحقيقي هذه المقدمة الثانية. ومن أجل التعرف على الأفعال والممارسة التي توصله إلى هدف المنشود لابد له أن يعرف أولا كماله النهائي ومعرفته لما تتم فيما لو تعرف على حقيقة وجوده وبداياته ومصيره يعني يعرف المبدأ التوحيد ومصيره وهو المعاد ويعرف ماذا النبوة ويش تكون ماذا اللي تعطيك الدستور عشان ويش تتوصل إلى كمالك عبر النبوة. أحسنته. فهذه رؤية الكون هذه الأصول الأساس. ومعرفته إنما تتم فيما لو تعرف على حقيقة وجوده وبداياته ومصيره ثم عليه أن يحدد العلاقة الإيجابية أو السلبية بين أفعاله المختلفة وبين المراحل المستويات المختلفة لكمال. يعني ما يشير لهذه النقطة لأن لكل مرتبة كمال لابد ماذا أن أبحث عنه، يعني كمال في هذه المرتبة ربما موجود في هذه المرتبة، لابد أن أبحث أرى بأن هذا فعلي ينسجم مع ما أعتقد به أو لا. أنا أعتقد بالتوحيد لابد أن فعلي ينسجم مع ما هو معتقد، هو أعتقد بالتوحيد وكل أفعالي تنسجم تماما مع ماذا؟ مع الشرك بالله والعياذ بالله، حتى تمكن وصول إلى المسار الصحيح المؤدي لكماله الإنساني. وإذا لم يتوصل إلى هذه المدركات والمعارف النظرية ليوصل الرؤية الكونية فلا يمكن أن يتقبل نظاما عمليا صحيحا اللي يسمى الإيديولوجية. لاحظ الترابط بين الأصل وبين الفرع، بين الرؤية وبين الإيديولوجية. إذا الآن هذه اللي هو حاصل يقول إذا فمن الضروري البحث والسعي لمعرفة الدين الحق أبدا ضروري الذي يشتمل على الرؤية الكونية والأيديولوجية الصحيحة، وإلا إذا ما سعى فإنه لا يمكن التوصل إلى الكمال الإنساني. وقعا إذا ما سعى ما يتحقق كمال الإنسان، مستحيل بلا رؤية كونية صحيحة وإيديولوجية، وإلا فإنه لا يمكنه التوصل إلى الكمال الإنساني. والأفعال التي لا تنبثق من مثل هذه القيم والمدركات والمعارف لن تكون أفعال إنسانية. لاحظ والأفعال التي لا تنبثق مثل هذه القيم والمدركات والمعارف، إذا هذه الآلات شرح عبد مساعد سؤالك هنا، لاحظ هذا أفعال إذا ما مرتبطة بالحق مرتبطة بالكمال هذا ما تكون أفعال إنسانية، شو تكون أفعال حيوان مثل الحيوان. لاحظ وأولئك الذين لم يحاولوا البحث عن الدين الحق، أو أولئك الذين عرفوا ماذا؟ عرفوا الدين الحق. هذا كلامك يا شيخ أمس. فالذين لاحظ صلى السيد الحليم أولئك الذين لم يحاولوا البحث عن الدين الحق، أو أولئك الذين عرفوا الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولكن كفروا به وانحرفوا عنه عناد. ما شو يسوي ده معاند، وخضعوا تماما لنزواتهم لغلبة الشهوات عليهم كما قلنا، الغلبة واقعة وترجيح على نذائذ الغرائز على ماذا؟ على نذة القرب إلى الإله. وتجد بأنه واقعا تجد مثلا أنه عند الآن عنده رغبة أن يكون يفوز في السباق، هذا الرغبة عند هدف أن يكون ماذا يأخذ الدرجة الأولى على العالم في السباق 1000 متر مثلا. تدريش ليش تسوي بالأعمى الأغلب نساءها ورجالها، عندهم تدريبات جدا قاسية، الرشاقة مثلا، قلة القضاء كذا، فيحرم نفسه عن جنب بعض الأمور اللذائذ وغيره لأجل ويش يحقق هذا الأمر. هذا المفروض احنا أقرب لأن معنا أمور معنوية وهي القرب لله، المفروض ويش أحرف تكون هذا الأمر. فذلك بعضهم مثلا ذلك بعض المشهورين يجيبون كذا يقول لك أنا أصلا لا أكل في اليوم إلا وجبة واحدة، وبعد لا ما لا ربط لا بصلاة ولا صوم ولا حتى بالله، عشان بس يحافظ على رشاقته ويبقى جيد حق الإعلانات التجارية وحق الدعايات وكذا. سبحان الله.
إذا رأينا نفس الشهوات يعني أحد الأشخاص في الحديث تتزوج يستمر مرة مع زوجته يشتكي عليه كان وخايف على جسمه ترى القبلات
حط له جسمين المفروض. نعم. أولئك الذين لم يحاولوا البحث عن الدين الحق، أولئك الذين عرفوا ولكن كفروا به وانحرفوا عنه عنادا وخضعوا تماما لنزواتهم ورغباتهم الحيوانية وللذات المادية العابرة، هم حيوانات في واقعهم كما يقول القرآن الكريم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنهار. ماكو فرق، أنت لا يغرك مثلا هذا إنسان شكله هذا ظاهري إنسان لكن في الواقع هو حيوان كما قال الإمام عليه السلام الله عليه، الشكل شكل الإنسان والقلب قلبه حيوان، الصورة صورة حيوان. وبما أنهم لماذا هذه الحقيقة يتوصل إليها؟ قال وبما أنهم أضاعوا الاستعدادة الإنسانية، كنوز يوجد الإنسان ماذا بدده، طاقات جبارة ماذا ضيع، فسوف يكون جزاؤهم رهيبا وعسيرا لما أضاعوه من طاقات ومواهب إنسانية زاخرة، بل هم يأكلون ذرهم يأكل ويتمتع منهم الأمل فسوف يعلمون. الايمان بتروح على تعبير القران السلف رغلكم ايها الثقلان. شوي 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 يا شوي بدي انا اعتبرت الحقائق انا اعتبر راحتك هنا الدنيا شوي كيف كيف. لكن بعد وصلنا ذاك العالم بعد لا وحيف. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. واضح لهنا اقرا لك كلام ولا ما احتاج؟ واضح لهنا ان شاء الله. اذا الى هذا الى هنا تم المطلب وهو مسألة ماذا؟ مسألة اثبات هذه الحقيقة ان البحث عن الدين امر ماذا؟ ضروري جدا، والا لن تتحقق انسانية لهذا الانسان وكمال. واضح. الان في هذا البحث الدرس الرابع يأتي المصنف يبحث من اهم من ادق الابحاث في هذا الجزء مثل هذا البحث الجزء الرابع، وفي نوع من التعقيد البسيط يعني غير جلب ولا بقية الابحاث سهلة. يعني في هذا البحث ماذا يريد المصنف ان يسكت؟ اولا يقول انتم اثبتتم فيما مضى ان هناك رؤية كونية، لاحظ، وايديولوجي، ولكي يكون الانسان انسان بده يحقق ماذا؟ هذه الرؤية بده ان يتعرف على هذه الرؤية. لكن السؤال الكبير هو هذا، ما هو الطريق للوصول الى تلك الرؤية؟ لابد انها طريق. تقول لي هناك رؤية، ما هو الطريق؟ هل هناك طريق مخصوص اعبر من خلاله فاصل الى رؤية، او لا يوجد طريق؟ واذا ما وجد طريق قلوا تطالبوني ماذا؟ برؤية كونية. لماذا تطالبوني اساسا برؤية كونية اذا ماكو طريق لها؟ اذا كان الطريق ماذا؟ منسدا او مسدودا عنك، لا يمكن وصول الى رؤية. اذا السؤال العرض وهذه الحقيقة، ما هي الرؤية او ما هو الطريق لتحقيق احسنتم لتحقيق رؤية كونية؟ ما هو الطريق لعلاج مثلا للرؤية الكونية؟ تقول مثلا الرؤية الكونية سؤال مبدأ ومصير وطريق وهداية والى غير ذلك، ما هو الطريق اليها؟ يقول لا خلا هذا البحث عادة يطرح في بحث اسمه ماذا؟ نظرية المعرفة او علم المعرفة. ونظرية المعرفة وعلم المعرفة من اهم الابحاث، من اهم الابحاث والدراسات المهمة التي عادة تدرس كبحث مستقل. الان نظرية المعرفة او علم المعرفة موجود ثنايا المسائل هي ماذا؟ في الابحاث العلمية والفلسفية لعلماء قدماء، هذا الشيخ الرئيس، الملا صدره، فلان 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 الفارابي غيره، المحقق الطوسي عليه الرحمه، وكثير من العلماء ذكروا ماذا؟ هذه المسائل. ولكن لم تجعل كماذا؟ كعلم مستقل، لم تجعل كعلم مستقل منفصل عن بقية العلوم. في القرن الثامن عشر الميلادي، القرن الثامن عشر الميلادي قبل تقريبا 200 سنة أو 300 سنة، ماذا؟ ظهر علم مستقل في الغرب يسمى بعلم المعرفة أو نظرية المعرفة، وتقريبا بلور أكثر على يد كانت، هذا العالم المعروف، العالم الغربي المعروف، هذا الفلاسفة طور هذا العلم وصار مستقل. بينما بعدين جاءت دراسات مستقلة، هل في كتابات علمية موجودة مثلا نظرية المعرفة للشيخ السبحاني مثلا الموجود، نظرية المعرفة القرآن للشيخ جوادي آمل، وأبحاث أخرى موجودة مثلا السيد الطاهر عليه الرحمة في كتاب أصول الفلسفة أول ما ابتدى بنظرية المعرفة، لأنه كان يتكلم عن الغرب، فلابد أن يثبت الأصل أولا المنهج في تحقيق الرؤية عكس البداية، ما كان البداية طارحة في الأبحاث، عطول به دخل في المسألة. فإذا هذا علم جدا مهم يسمى بالاصطلاح الإبستمولوجيا كما يصطلح عليه في اللغة العلمية يعني. لكن بما نحن واقعا ما احنا بصدد مثل هذا البحث، طبعا هم الشيخ اللي ياتي نفس صاحب هذا الكتاب في المنهج الجديد طارح هناك في الدرس الحادي عشر نظرية المعرفة او علم المعرفة، طارح تقريبا اهم المسائل المرتبطة بهذا العلم. علم المعرفة ما هو اساسا؟ طبعا نطرح ماذا التعريف له، ولا دراسة علم مستقل يعني كعلم مستقل. علم المعرفة ما هو؟ قال هو ذلك العلم الذي يبحث ماذا؟ حول معارف الانسان ويقيم ألوانها ويقيم ماذا ويعطي الملاك الصحيح بأن هذا نتيجة صحيحة أو ليست بصحيحة. بعبارة أخرى هو علم يحاول أن يقول ماذا، ما هي مدركات هذا الإنسان. هناك مدرك عقلي، هناك مدرك حسي، هناك مدرك عرفاني مثلا، هناك مدرك تعبدي مثلا، أتعبد بأقوال الآخرين. فيدرس هذه المعارف. أنت الآن عندك مجموعة معارف، لكن ترى قسم مخزنها من العقل، وقسم مخزنها من التجارب وصحيح، وقسم مخزنها من على قدرتنا الأمثال والحكم والقصص والحكايات التي أنت تؤمن بها مثلا، أو أقوال أنبياء أو أئمة أو معصومين أو كبار أو حكماء أو مجموعة. وترى ما لازلت المنهج العرفاني السلوكي مثلا تطهير الذات وغيره وغيره. هذا العلم يحاكم هذه المعارف. ما هو المنهج الصحيح الذي أنا من خلاله واقعا أصل ماذا إلى رؤية لك صحيح؟ هل مثلا المنهج العرفاني أو المنهج التعبدي يعني من خلال أقوال الأنبياء والأمة مثلا، أو المنهج العقلي أو منهج التجربة والحس؟ فهذا العلم ما يسمى بعلم المعرفة أو نظرة المعرفة يقوم بمحاكمة هذه صح تعبير الوسائل المعرفية، ويقول لك ما هو الأفضل والأنجع والأنجح في وصولك إلى ماذا؟ إلى رؤية كونية صحيحة. عرفت؟ هذا هو مصب الكلام في هذا البحث. هنا يعني يشير هذه الحقيقة. أنا بس أقرأ المقدمة عشان تكونوا على تهيئة. لاحظ الدرس الرابع. تكلمنا عن رؤية كونية بأن تلك المعتقدات العامة الكلية المتناسقة حول الوجود والإنسان والله بصورة عامة. يعني ما هي عقيدتك، ما هي عقيدتك أنت عن الله؟ هل الله موجود أو لا أساسا؟ ما هي نظرتك للإنسان؟ هل الإنسان مثلا له البعد المادي أو لا له بعد مجرد ماذا خالد لعالم آخر؟ ما هو نظرتك، ماذا هدفك في هذا؟ ما هو الهدف؟ هذه لابد أن تحسنها تارة، ومن هنا تارة يثبت لك وجود الله وتعرف أن هناك عالم آخر وأن هناك هداية توصل الإنسان إلى كماله، فتكون صعب رؤية كونية ماذا إلهية. وترى لا تنكر وجود الله ولا تعتقد بعالم آخر، وتعتقد بأن هذا الإنسان ويش مجموعة من المادة 70-60 سنة يتلاشى حالة على السيارة اللي تهتر. هذه رؤية كونية مادية. أحسنتم. فأنا أريد أحقق هذه الرؤية. ما هو طريقها؟ هل أحققها عن طريق العقل اللي الله وهبني وياه، أو لا عن طريق مثلا التعبد فقط أتعبد حتى لما أقطع، أو عن طريق التجربة والمختبر والحس وغيره، أو عن طريق مثلا تنوير الباطن وما يسمى بالمنهج العرفاني؟ لاحظ هذا هو المدخل لهذا الباح. يعني ما هو الطريق؟ الآن سؤالنا ما هو الطريق لعلاج أهم مسائل الرؤية الكونية؟ تلخص في هذه المسائل الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعنى اللي هو المبدأ والمصير والطريق والعلاقة بين المبدأ والمنتهى. أحسنتم. ما دي واضح لهنا؟ المصطلح بس يسميها رؤية كونية، لكن رؤية كونية إلهية ورؤية كونية لا. إن كان يؤمن بالغيب إلهية أحسن، وإن كان ينكر الغيب مادية. أنا ذكرنا طبعا في الدرس الأول. ما دي واضح المدخل الآن لهنا؟ أنا توسع البحث يعني. قال ما دي كتبتوها لولا عيدة تعرفة سجلوا أصلا سجلوا إيه؟ علم المعرفة أو نظرية المعرفة هو ذلك العلم الذي يبحث حول معارف الإنسان ويقيم ألوانها ويعين الملاك لتمييز الصحيح من الخطأ منها. الذي يبحث حول معارف الإنسان معلوماتك يعني، ويقيم ألوانها. لاحظ ويعين الملاك يعني عين الدليل الملاك لتمييز الصحيح من الخطأ منها. هذا هو شغل هذا العلم، وعلم مستقل شغله هو هذا. يحدد لك المنهج، يجيك الغرب يقول لك وش المنهج والتجربة اللي توصلني الحرارة، ما هو التجربة. كل ما أثبت التجربة فهو صحيح، وكل ما نفت التجربة فهو باطل.
ويعين
الملاك لتمييز الصحيح من الخطأ منها، ويعين الملاك لتمييز الصحيح من الخطأ منها يعني من المعارف. هل سجلته؟ لا. اي ما مشكلة، رجع على المستوى اللي اعطيناه. لا قال نقرأ هذه المقدمة عشان تهيأوا للبحث. قال طريق العلاج لمسائل الرؤية الكونية الأساسية أو الأساس. المقدمة: حين يحاول الإنسان البحث عن علاج للمسائل الأساسية للرؤية الكونية، اللي قلنا الرؤية الكونية هذه سيدنا اللي هي مبدأك مصيرك ما هو هدفك من هذا الوجود، بيسميها التوحيد النبوي المعان، لاحظ. والتعرف، هذا من باب التوضيح، والتعرف على أصول الدين الحق. ما هي أصول الدين الحق؟ فإن أول سؤال يواجهه ما هو الطريق الذي عليه أن يسلكه لعلاجها. ما هو الطريق واقع؟ أي طريق أسلك وتوصل إلى الحق؟ قد يكون أسلك طريق يوديني طريق إلى مسدود يمكن لوجود الله، مثل التجربة أو العقل أو الشارع مثلا، الأقوال التعبدية يأتي. قال: وكيف يتوصل لمدركات أساسية صحيحة، لاحظوا، وما هي طرق المعرفة، ما هي طرق المعرفة وما هي طريق المعرفة عليه سلوك لتوصل لتلك المدركات لتلك الرؤية الصحيحة. يقول: والدراسة التفصيلية والفنية لهذه المواضيع يتكفل بها قسم المعرفة من الفلسفة الإبستمولوجيا الذي يبحث في أنواع المعرفة الإنسانية، اللي صار الآن علما ماذا مستقل، كان فرع من فروع الفلسفة، مسائل الفلسفة الآن ويش جعل علم مستقل، له موضوع، له مسائل خاصة به إلى غير ذلك. يبحث في أنواع المعرفة الإنسانية وتقويمها، يعني ويقيمها ينقدها صح أو خطأ، والبحث في هذا الموضوع بكل تفصيلاته ومسائله يبعدنا عن الهدف الذي ننشده. احنا ما نبعد عن الهدف، معنا هي الهدف. من هذا الكتاب ومن هنا سوف نبحث في بعض المسائل نحتاجها هنا، ونترك التوسع اكثر للكتب، ماذا؟ للكتب المخصصة في هذا المجال، كما ذكرت مثلا ارجع نظرية المعرفة للشيخ سبحاني، نظرية المعرفة القرآن للشيخ جواد عاملي، نظرية المعرفة في الدرس 11 الحد نفسه اليد الجزء الاول من الجديد، هذا فيها الابحاث. هذا تقريبا تمام الكلام قبل ظهر الوقت، هم لا يسع، وهي من كل اهم الابحاث هي الالتفات اليها. يعني ان شاء الله بكره نبدا في ذكر انواع المعرفه من جهه، وبالتالي انواع الرؤيه الكونيه، لا اربع رؤى كونيه، ونقوم بالنقد، ننقد هذه الرؤى، ما هو الطريق السليم الذي ماذا نسلكه للوصول الى تلك الرؤيه. هذا تمام الكلام في هذه النقطه، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين.